إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن من أعظم ما يميز الإنسان المسلم هو التسليم لأمر الله عز وجل. وفي بعض الأوقات يحول بيننا وبين التسليم عراقيل وعقبات، أما الصالحون فإنهم قد تخطوا كل هذه العراقيل التزاما بأمر الله عز وجل، فيقول أمرهم إلى الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. وأما كثير من الناس فيقفون طويلا أمام العراقيل فلا يفكرون في كيفية تخطيها ولا في كيفية تجاوزها، وبالتالي يظل كل واحد منهم في مكانه لا يتقدم إلى الله خطوة. خطبة اليوم هي بتمس كل إنسان منا، وكثير منا الآن سيقف في هذه الخطبة على أمر يصيبه بالوجع، لأن مشكلة خطبة اليوم والله لا أجد كلمة تعبر عن الأزمة التي نمر بها. يبتلى كل إنسان منا بقريب أو بحبيب يؤذيه أشد الأذى، سواء كان أب أو أم أو أخ أو أخت أو عم أو خال، ويكون الأذى من أقرب الناس مر. وهنا يتساءل الإنسان، أعفو أصفح أم يظل هناك قطيعة بيني وبينه؟ أمر اليوم بنخاطب به أصحاب الأخلاق العالية وأصحاب النفوس الكريمة، أمر اليوم بنخاطب به الكبار نخاطب به الصالحين. أتحدث معكم اليوم بإذن الله عن الرحم، عن الرحم الذي أراه الآن من اهتزاز الرؤوس، لأن كل إنسان منا أو كثير منا موجوح من ذوي رحمه، الذين عانى منهم الإنسان أشد المعاناة بظلم في عرض أو في مال أو في دم. أبدأ وأقول إن أمر الصلة خلق من أعظم أخلاق الكبار، لا يقدر عليه إلا الصالحون منكم. مهما كان الأذى ومهما كانت المشكلة فإن الصالح هو الذي يستطيع أن يتخطى هذه المرحلة، وبالتالي ليس له عند الله عز وجل إلا الرفعة، لأن الله عز وجل قد جعل في الدنيا قانونا، قال الله عز وجل في شأنه أن من أعظم الأعمال رفعة للعبد هي أعظم الأعمال شدة على نفسه. ذكر الله عز وجل في كتابه من باب التسلية لكل من ظلم من قريب أو حبيب. ذكر الله عز وجل أمر يوسف لما كانت الأذية من أقرب الناس إليه، يوم أن تحالفوا عليه وتعاونوا على قتله وخططوا ودبروا ونفذوا بالفعل، يوم أن قرر أقرب الناس إليه أن يحرموه من أبيه، بل يحرموه من أعظم ما يملك حقه في الحياة. يذكر ابن عباس أن إخوة يوسف كانوا يحملونه على الأعناق يوم أن قالوا لأبيهم يعني دع يوسف معنا غدا، غدا يرتع ويلعب، فكانوا يحملونه على الأعناق. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما غابوا عن عين أبيهم طرحوه أرضا حتى تكسر. تخيل هذا الطفل الصغير الذي يحمل على الأعناق ثم بعد ذلك يضرب في الأرض، يطرح في الأرض حتى يتكسر، حتى إذا وصلوا إلى مكان بعيد وهناك عند البئر يلقون يوسف فيتعلق بحافة البئر، فبين واحد منهم يضربه في وجهه، وبين الآخر الذي يضرب على يديه، وبين هذا الذي يدفعه بيده حتى يسقط صريعا في البئر. ويحرم يوسف عليه الصلاة والسلام بعد محاولة القتل 40 سنة من أبيه، يعاني في هذه 40 سنة من الأمور ما لا يعلمه إلا الله، وحشة البئر وظلمة البئر. ثم بعد ذلك يعاني يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما كان حرا شريفا في قومه من نسل الأنبياء والمرسلين، فأبوه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يباع يوسف بين الناس بيع العبيد، ويتعامل معه على كونه عبد. أي مشاعر مر بها يوسف عليه الصلاة والسلام في أول ليلة في البئر، وأي مشاعر عناها يوسف عليه الصلاة والسلام يوم أن كان موضوعا في السوق ينادى عليه من يشتري هذا العبد، وأي مشاعر عناها يوسف عليه الصلاة والسلام داخل القصر، بل أي مشاعر عناها يوسف عليه الصلاة والسلام من ظلم امرأة العزيز ومن ظلم العزيز ومن ظلم أهل مصر، وأي ظلم عناه يوسف، وأي مشاعر عناها يوسف عليه الصلاة والسلام يوم أن أخذ الكبار القرار في وضع يوسف في السجن ويلبث في السجن 7 سنين. أي ظلم عناه يوسف بسبب ظلم الأخوة؟ في ظني والله أعلم أن ظلم إلقاء البئر، والظلم في بيعه عبدا، والظلم في كونه خادما في قصر، والظلم من أهل مصر، والظلم بدخول السجن لا يساوي شيئا أبدا مقابل هذه اللحظة التي يطرح فيها يوسف على الأرض، ولما تشبث بالبئر يضرب في وجهه ويدفع حتى يموت. هذه اللحظات لا تمر أبدا على يوسف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يوم أن يلقى يوسف عليه الصلاة والسلام إخوته وهو في موطن قوة، وهو في موطن يمكنه من الأخذ بثأره القديم، وفي موطن يمكنه بأن يرد الظلم، بأن يرد الظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أن يرد الظلم بظلم، ولكن عند ذلك يكون هذا هو محض العدل، أن أذيق إخوتي من جنس ما أذاقوني. إلا أنني لما وقفت مع الآيات وجدت فيها فعلا معنى أن الصلة من أخلاق الكبار. يقول يوسف عليه الصلاة والسلام لا تثريب عليكم اليوم، لا عتاب. يوسف عليه الصلاة والسلام بيقول ليس هناك اليوم عتاب، لا تثريب عليكم اليوم، ثم يقول يغفر الله لكم. أي قلب هذا الذي ينسى إساءة الماضي ويبدأ حياة المستقبل وحياة الحاضر بقوله لإخوته يغفر الله لكم. أي قلب هذا وأي نفسية هذا التي تحمل يوسف عليه الصلاة والسلام يوم أن جاء أبوه وأمه وإخوته ووصلوا إلى مصر جميعا يقول لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟ هذه هي قمة الترحيب بهؤلاء الذين حاولوا قتله، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ويقول من بعد أن نزغ وقد أحسن بي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب. لو قال الجب فهو يعاتب إخوته. فاكرين زمان، فاكرين زمان لما رمتوني في الجب؟ ما أتى بسيرة الجب، ليست هناك علاقة بين إخوة يوسف والسجن، ولكن العلاقة بين إخوة يوسف والجب، إلا أنه قال لا تثريب عليكم اليوم، ما فيش عتاب. لذا عدل، عدل عن قوله من بعد وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، فقال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وجاء بكم من البدو من بعد أن فعلتم ما فعلتم عتاب، وهو قد قال لهم لا تثريب عليكم، ولكن قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فانظر عبد الله كيف استطاع يوسف أن يختار الكلمة، فجربهم تماما من الفعل، مش هم اللي رموني في الجب، ولكن كان هذا من فعل الشيطان. هم لا، هم ما عملوش شيء، ولكن كان هذا من فعل الشيطان. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أي كرم هذا؟ ده النبي الكريم اللي عرف قدر الرحم بعد محاولات القتل والاغتيال. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رباه ربه بقصص من سبق، فبعد أن حاولوا قتله في مكة عدة مرات، بعد أن ضربوه وآذوه، بعد حصار الشعب الذي ضرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسببه ماتت خديجة، وبعد الطرد والإهانة والإذلال، وبعد المكر والكيد، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. بهذا ذكر الله عز وجل فعل هؤلاء مع رسول الله بعدما حاربوه في بدر وقتلوا أغلى الناس عند رسول الله، وحاربوه في أحد، وحاربوه في الخندق، وقلبوا عليه العرب. يدخل عليهم في العام الثامن من الهجرة فاتحا، فيقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ فذكروه بالرحم، فذكروه بالرحم الذي تربط بينهم وبينه. قالوا أخ كريم، أنت من عيلتنا، أنت من رحمنا، وابن أخ كريم. فتذكر حال أخيه يوسف من قبل وما فعل مع إخوته، فقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هي دي أخلاق الكبار مع الأرحام اللي في يوم من الأيام طعنت بخنجر في ظهر الإنسان. صديق رضي الله عنه، ده ثالث نموذج ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، النموذج للإنسان إن لما الظلم، الظلم من أقرب الناس إليه. تخيل حد من ذوي رحمك في يوم من الأيام كان فقيرا فآويته، وكان محتاجا فأعطيته، وكان لا يملك شيئا فملكته، وكان إنسانا لا يساوي عند الناس شيء فأصبح عزيزا بين الناس بك أنت. كم وقفت بجواره وكم أحسنت إليه؟ المفترض إن النموذج ده من ذوي الأرحام يوم ما أقع في مشكلة هو أول إنسان يكون بجواري. ولكن مصطح هذا
الذي آواه الصديق وأنفق عليه وأحسن إليه نصف هذا لما طعن الناس في عائشة كان من أول من أشاع هذا الخبر بين الناس، من أول من أشاع. طب يعني راعي ما فعله الصديق معك، لا لا، طب بلاش الصديق، راعي إن هذه حرمة رسول الله، الأمر خطير. ومع ذلك لما انتهت حادثة الإفك وأظهر الله عز وجل براءة سيدة عائشة رضي الله عنها، أولئك مبرؤون مما يقولون، وذكر الله عز وجل مجموعة من الدروس والأداب والأخلاق خاطب الله بها كل أفراد المجتمع في هذا الوقت، حان وقت خطاب الملك سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء الذين أخطأوا في شأن عائشة وعلى رأسهم مصباح، فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. في اللغة العربية إن الإنسان لما بيتكلم بيتكلم بضمير الإفراد، أنا، ما ينفعش يقول نحن، إلا إذا كان هذا الإنسان عظيم القدر بين الناس فيقول والله إحنا فعلنا، قررنا، نحن فعلنا. فهنا تحدث المفرد بلغة الجمع أو بخطاب الجمع دلالة على التعظيم. تعظيم المرة دي مش جاي من عبد الصديق بيعظم نفسه، ولكن التعظيم في هذه اللحظة إنما خاطب الله عز وجل الصديق وهو مفرد بخطاب الجمع، فقال: أولو الفضل منكم والسعة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا. يعفو عن مين؟ عن من وقع في عرض عائشة، مصفح ابن خالة عائشة المفترض يراعي القرابة يراعي الرحم، مصفح اللي وقع في عرض عائشة، مصفح اللي أشاع هذا الأمر بين الناس، أعفو عنه وليعفو وليصفحوا. لذا قال ابن عباس: إن أرجى آية في كتاب الله عز وجل هذه الآية، أكثر آية تفتح باب الرجاء لمن عصى الآية دي، أقوام وقعوا في عرض نبيهم ثم أمر الله الناس بالعفو عنهم، في بعد كده شيء. فلما سمع الصديق قول الله: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى، أحب أن يغفر الله لي. ثم أرسل إلى مصطح وقال: يا مصطح، والله من بعد ما أنزل الله ما أنزل لأضاعفن عليك النفقة. أنا كنت بنفق عليك قبل كده 100، النهاردة هنفق 200. أصل ربنا قال إن كل إنسان عنده خلق من أخلاق الكبار اسمه صلة الرحم، ربنا سبحانه وتعالى بصبره، بصبر هذا الإنسان على أذى رحمه سيغفر الله لك ما كان مهما كان الذنب. إنك في يوم من الأيام تدوق مرارة الصبر على الرحم اللي في يوم من الأيام أذاك، اصبر واعفو واصفح، ويوم ما تقف بين يدي لو قل: يا رب أنا سمحته، والله يغفر الله لك ما كان، وإن كان الذنب الذي وقعت فيه قد سفكت فيه دما. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أصبت ذنبا عظيما، في رواية أنه قتل، فهل لي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قلت: لا. قال: ألك خالة؟ قلت: نعم يا رسول الله، أيوة أنا عندي خالة. فقال: برها يغفر لك. إذا كان في يوم من الأيام الإنسان إذا كان قد وقع في كبيرة كالقتل وصل في يوم من الأيام لخالته يزورها، يغفر الله له ما قد كان. فبالكم بقى بالناس اللي صبرت وتجرعت مرارة الصبر على أذى ذوي الأرحام وعفوا ثم صفحوا عنهم وأصبح هذا حالهم. أحباب الكرام، صلة الرحم من أعظم الأعمال قدرا عند الله عز وجل، من أعظم الأعمال قدرا عند الله عز وجل. لذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لما جاءه رجل من خثعم فقال: يا رسول الله، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. قال: إيمان بالله وحده. قلت: ثم أي؟ تصوروا الآن إيه تاني عمل هو أفضل عمل عند الله بعد الإيمان؟ الصلاة؟ لا. الصيام؟ لا. الزكاة؟ لا. الحج؟ لا. ولكن قال: يا رسول الله، فما بعد الإيمان؟ ثم ماذا؟ قال: أن تصل رحمك. انك تصل الرحم بتاعتك. يوم ما تصلها انت جبت اعظم عمل عند الله عز وجل بعد تحقيق الايمان، انك وصلت الرحم. ان الزيارة اللي انت رحت تزور فيها حد من ذوي رحمك، انت ان شاء الله باذن الله اتيت بعمل هو من اعظم واجل الاعمال عند الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وإن أهل البيت لا يكونون فجرا فتكثر أموالهم ويكثر عددهم بصلتهم لأرحامهم. صلة الرحم، أنا لو عندي كبائر بس أنا إنسان وصال للرحم وأراد الله عز وجل أن ينزل بأسه وغضبه على هذا الإنسان صاحب الكبائر، فإذا رآه الله عز وجل وصال للرحم رفعت العقوبة ونزلت البركة على أهل هذا البيت. العقوبات إنما ترفع بصلة الإنسان للرحم. خروج الإنسان من الأزمات والكروبات إنما تكون بصلة الرحم. بصلة الرحم. من فقه خديجة رضي الله عنها: تلكم المرأة الصالحة، يوم النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وجرى على بيته صلى الله عليه وسلم وقال: زملوني زملوني، ثم قال لخديجة بعد ذلك: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. سيدة خديجة رضي الله عنها تقول له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، انت يا محمد، طبعا في وقت ما كانش رسول، انت والله لا يخزيك الله أبدا. عارفين ليه؟ انك لايه؟ هو ده الفهم، انك لتصل الرحم. انت وصال للرحم، لا يمكن يخزيك الله عز وجل ابدا. فاعش على عندك في حياتك، لا يخزي الله عبدا وصال للرحم. وفي الصحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يبسط له في رزقه. الناس اللي رزق عندها ضيق شويه ونفسها ربنا يوسع عليها، من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اجله، يبسط له في العمر، يبارك له في العمر، فليصل رحمه. انت ممكن تاخد هذا الفضل العظيم بايه؟ انك تكون وصال للرحم. اقصر طريق للجنة احباب الكرام، اقصر طريق وصلنا للجنة اخوي اللي ساكن في البيت تحتي، اقصر طريق للجنة خالي اللي ساكن فوقي اروح اصله، اقصر طريق للجنة ان انا ارفع سماعة التليفون على حد من ذوي الرحم وأبلغه السلام، ده أقصر طريق للجنة. أنا لا أعلم إخواني الكرام طريقا يصل به العبد إلى جنة الله سبحانه وتعالى بمثل الرحم، ده طريق سهل وميسور. يعني اليوم اللي يكون فيه الإنسان منا له قريب في بلد بعيدة يرفع سماعة التليفون يكلمه، أنت ممكن بالعمل ده بعد ما السكة اتقفلت غفر لك ما قد كان وكتبك الله من أهل الجنة وأنت تسير على الأرض بمكالمة تليفون بزيارة رحم في يوم من الأيام. لذا أنا بقول لكم دايما اهتموا بهذا الأمر، يا ريتنا نهتم بأمر الصلة زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها. أحبابي الكرام، أنتوا عارفين إيه أول كلمة بدأ بها النبي دعوته في مكة؟ وإيه أول كلمة النبي استفتح بها دعوته في المدينة؟ عارفين كان سواء القريب من النبي او البعيد عنه لما كان بيسأل عن رسول الله كان ايه اول كلمة بيتكلمها في شأن دعوة النبي؟ في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: علمت ان بمكة رجل قد تنبأ يقول انه نبي، فأتيته في مكة جراء عليه قومه، قوم متجرئين عليه يضربوه ويسبوه ويلعنوه، جراء عليه قومه، فخلوت في ليلة بين الكعبة وبين أستارها، فلما خرج هذا الرجل في جوف الليل يصلي قلت له: أنت الذي تزعم أنك نبي؟ أنت اللي تزعم أن أنت رسول؟ بما أرسلك الله؟ ده واحد كافر لسه النهاردة بيسأل عن ألف باء إسلام، بما أرسلك الله؟ قال: أرسلني بصلة الرحم وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أنا أول حاجة ربنا أرسلني بها صلة الرحم. ياه، أول كلمة يقولها الواحد لسه ألف باء إسلام يقول له صلة الرحيم. صلة الرحيم. ولما وصل المدينة يقول عبد الله بن سلام كان أول ما وصل النبي المدينة وانجفل الناس إليه ذهبت لأنظر إلى وجهه فلما رأيته علمت أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، فكان من أول ما قال أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. أول كلمة يقولها في المدينة هرقل لما يقف بين يدي النجاشي والنجاشي يسأله ويقول له بما بعث هذا الرجل، بما يأمركم هذا الرجل؟ قال يأمرنا بالصلة والصدق وبالعفاف والصلاة. أول كلمة قبل الصلاة يقول ده بيأمرهم بصلة الأرحام. وجعفر لما يقف بين إيدين النجاشي يقول له حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأمرنا بصلة الأرحام. ده أصبحت سمة في دعوة النبي، إن أول الواجبات اللي ربنا أوجبها عليك أنك تصل رحمك، إنك تصل هذا الرحم. ما ينفعش الإنسان منك يعني يمر عليه أيام، منذ أيام كنت بسمع يعني درس الأحد الدعاء بيقول جالي واحد بعد الدرس إزيك أخبارك إيه وعامل إيه، والتاني بيكلمه واللي بيكلم الداعية ده بيقول له أنت مش عارفني ولا إيه، مش غريب علي، أنا حاسس إن أنا أعرفك، أنت كنت بتحضر معانا في الدروس، أنت كنت معانا في كلية كذا. قال له كلية إيه؟ ده ابن عمك، ده ابن عمك، ما يعرفش ابن عمه. إلى هذا الحال وصل حال كثير من الناس، أنا ده ابن عمك وأنت مش واخد بالك. حبايبي الكرام، والله أنا أحذر نفسي أولا وأحذركم جميعا من باب أنني أحبكم في الله، أحذركم والله من قطيعة الرحم، حذركم والله إن في يوم من الأيام يكون في قطيعة رحم بينك وبين خالتك أو بين خالك أو بينك وبين عمك أو عمتك أو بينك وبين حد من ذوي الأرحام. والله أنا أخاف. عارف ليه؟ أول حاجة لأن قطيعة الرحم محبطة لعملك، قطيعة الرحم للأسف تحبط العمل. والله أحبابي لو أن الرجل صام وصلى واجتهد في طاعة الله وهو قاطع للأرحام مؤذي لرحمه لا يقبل الله عز وجل منه عمل. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعمال العباد لترفع ليلة الجمعة يوم الخميس، ليلة الجمعة اللي هي الخميس بالليل، وإن الله عز وجل لا يقبل عمل قاطع. كل أعمال الناس بترفع لربنا فيقبلها الله عز وجل، إلا في لحظة من لحظات الملائكة رفع عمل في صلاة وصيام وزكاة وحج وأعمال معروف، يرفع هذا العمل إلى الله فيرده الله ولا يقبله. فإذا سألت الملائكة ربها طب يا رب الإنسان ده ليه ترد هذه الأعمال، رد عمله عليه لأنه ليس بوصال للرحم، إنما قاطع لها لأنه قاطع للرحم. والله أحبابي الكرام أخشى ما أخشى إن الإنسان منا يوم القيامة يمر بفضل الله بسلام ثم بفضل عمله في أهوال القيامة، عد فضل الله ومر بسلام وهو واقف بين إيدين ربنا للحساب، ومر بسلام عند الميزان، ومر بسلام عند تطاير الصحف فأخذ كتابه باليمين، حتى إذا لم يبق بينه وبين الجنة إلا مرحلة، مرحلة واحدة أحبابي الكرام، خلاص هو لو عد الصراط بقى في الجنة، ويجي عند الصراط يتساءل عن الرحم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا ضرب الصراط على جنبتي جهنم، تخيلوا إن المكان اللي أنتوا قاعدين فيه ده هو الصراط، الجدار ده والجدار ده دول جدارين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث الله الصلة والأمانة، تبقى الصلة على يمينك والأمانة على شمالك، أول قدم على الصراط تتسأل أنت وصل للرحم؟ أنا كنت وصل للرحم، مر بسلام. أما إذا قيل لا ده أنا كنت قاطع الرحم، فيدفع بهذا الإنسان إلى جهنم والعياذ بالله، وبينه وبين الجنة مرحلة بسيطة، مرحلة الصراط هيعدي، بس هو لو عدى بقى خلاص رجل على الصراط ورجل في الجنة خلاص. تخيلوا ان ممكن انسان يضيع كل اللي عمله في الدنيا، اصله كان قاطع للرحم، ما كانش بيسأل على قرايبه ولا بيزورهم ولا بيهتم بيهم، ولما كانوا بيقعوا في مشكلات هو مش ما يفكرش اصلا في الكلام ده. اخشى ما اخشاه ايها السادة الكرام، اخشى ما اخشاه والله، ان انسان في يوم من الايام يصل على باب الجنة فيحرم من دخول الجنة لانه قاطع للرحم، لانه في يوم من الايام اذى اهله او قريبه. اعرف عيلة من العائلات الجيل الثاني فيها واحد منهم بيبيع للثاني كلب، اصل بيع الكلب في الشرع حرام، ولكن لعدم علم الناس باع له كلب، الكلب حصلت له مشكلة، بقى الجيل الاولاني الجيل الثاني من الابناء بيتشكلوا مع بعض، اتدخل الجيل الاول اللي هم الاخوال والخالات الاعمام والعمات اتدخلوا، فنفاجأ في يوم من الايام ان ابن الاخت بيرفع السيف على خاله، بيرفع السيف على خاله، ان في يوم من الايام ابن الاخ رافع شومة يجيب راس خاله نصين علشان كلب، علشان كلب. وبعد ذلك العيلة دي بقت تفرق في الامراض والوباءات والبلاءات، ويسألوا احنا البلاءات دي مش عايزة توقف ليه؟ اصل هي المسألة في آية تحللنا المشكلة، ليه العيلة دايما اللي اكلوا في بعض وقطعوا ارحام بعض لماذا لا يوفقها الله ابدا؟ حل الموضوع ده واجابة المشكلة دي في آية، قال الله سبحانه فهل عسيتم ان توليتم، توليتم هاهنا لها معنيان، اما بمعنى ان انتم اصبحتم ولاة على الناس فبقى وزير فنسى اهل البلد، بقى عضو مجلس شعب نسى قريبه واصحابه، او توليتم اعرضتم عن الشرع، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ خد بالك من الايه بعدها، اولئك الذين لعنهم الله، لعنهم علشان ايه؟ اصل قطعوا الارحام بقوا ملعونين، العيله عماله تنزل عليها لعنات علشان ايه؟ كلب، العيله بتنزل عليها لعنات علشان فلوس تغور الفلوس، علشان حته ارض تغور الارض، شيل يا عم شيل يا عم، جاري جاري مضروب من اخيه اربع طلقات بالمسدس، اربع طلقات، عارفين ليه؟ عشان بيقول لاخوه الكبير عايزين نرد لاخواتنا البنات حقهم الارض، ده ده حق ربنا، قال له حق ربنا طب خد، علشان ايه؟ وبعد كده يبتلى الاخ الاكبر ده بامراض لا يعلم لها شفاء ولا يعلم لها حل، وولاده بيقطعوا في بعض، ومات على فكرة، مات الأخ الأكبر وولاده الآن بيقطعوا في بعض، ما هم شافوا الأب كان بيعمل كده في أخوه، ما هي دي التربية، الإخوات دلوقتي بيقطعوا في بعض. أعرف والد كريم مات، ويوم ما مات ساب لأولاده من بعد اللي كانوا والله لو أكلوا فول فول بيقولوا الحمد لله إحنا قبضنا فلوس ومعنا فلوس، كان الفقر بهم مبقح، جات لهم الفلوس، الأب مات وكان عنده حتة أرض وحتة أرض دخلت كدون بقت بملايين، جات لهم الأراضي وجات لهم الفلوس، بدأ الأخ بيقطع في أخته علشان الفلوس، والأخت عمالة تجيب بلطجية لأخوها علشان الفلوس، كانت النتيجة إيه؟ ماذا كانت النتيجة؟ ما بين جريح وقتيل وما بين اللي مرمي في السجون؟ اي وقت يهنأ فيه الانسان بفلوس او الكلام ده وقد لعنه الله. بصوا خلي ذوي الارحام خدوا كل الفلوس، هل تظن ان انسان لعنه الله فمنعه من رحمته انه ممكن يهنأ بشيء في يوم من الايام؟ اذا صبر الانسان، خد يا عم اللي انت عايزه، اذا صبر الانسان وابقى هذا الرحم بتكون النتيجة الرفعة، لازم ربنا يرفعه، لازم ربنا يكرمه، لازم ربنا يرد له الحق أضعاف مضاعفة، ده قانون ربنا في الكون. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لكل إنسان بقى في يوم من الأيام ظلم حد من الرحم، نقول له قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. كلمة مع ما يدخر له في الآخرة تحس أن ربنا سبحانه وتعالى أعدله عقاب آخر بقى من جنس تاني خالص. علشان إيه؟ السكان قاطع للأرحام. إحنا في غنى من ده وفي غنى عن ده، في غنى في يوم من الأيام إن إحنا يعني والعياذ بالله ينزل على الإنسان لعنة من لعنات الله عشان بيقطع رحمه. علشان إيه؟ فيش حاجة في الدنيا تستاهل. الرحم هو الأعظم والأبقى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وأختم معكم بهذا الحديث اللي كلكم حافظينه بس أنا محتاج أقف مع وقفة، لما خلق الله الرحم تعلقت بعرش الله سبحانه وتعالى ثم قالت أي ربي هذا مقام العائذ بك من القطيحة، فقال الله عز وجل أنا الرحمن وشققت للرحم من اسمي، ألا ترضي أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ حد قبل كده سأل نفسه يعني إيه أن أصل من وصلك؟ يعني إيه؟ وبأي شيء يصلنا ربنا عز وجل؟ بالمدد الدنيوي، الأموال والبركة في الأولاد والبركة في الزوجة والبركة في الأهل والبركة في الصحة، أي عطاء دنيوي تحبه ربنا يوصله لك لحد عندك. اسمع، وأن أقطع من قطعك، أن أقطع من قطعك. وفي رواية إن ربنا سبحانه وتعالى هدد هذا الإنسان القاطع للرحم بالهلاك. ده يخلينا نوقف مع نفسنا وقفة، إحنا أخبرنا إيه مع ذوي الأرحام؟ إحنا أخبرنا إيه مع أهلنا؟ هل إحنا وصلين ولا لأ؟ حط سؤال قدام نفسك، لو أنا الآن واقف على الصراط بعد ما ربنا نجاني من كل مراحل الآخرة وهتسأل الآن سؤال عن الرحم، يا ترى إحنا هنعدي ونكمل ولا يا ترى يدفع بنا إلى جهنم؟ اسأل نفسك السؤال ده وضع له إجابة الآن، علشان لما تقف هذا المقام على الصراط تكون معك الإجابة. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك صلة للرحم حتى وإن كان الرحم ده كافر. يعني لو رحم كافر له حق الصلة. في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن أمي جاءت تريد أن تصلني وهي مشركة، دي واحدة كفرة، أصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها مع الكافر. إزاي نوصل الرحم؟ يعني إزاي نوصل الرحم؟ قبل ما أقولك إحنا هنوصل الأرحام إزاي، عايز أقولك حاجة مهمة، إن حقيقة الصلة مش معنى إن أخويا يجي يزورني أنا أروح أزوره ودي تبقى صلة. ده دي الصلة الصغرى، حاجة البسيطة، إن الإنسان كويس معايا أنا كويس معاه. إحنا عايزين الصلة الكبرى، إن اللي يقطع أوصله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، هو علشان بيظنني أنا هزوره، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. قطعت رحمه، أنا ليا واحد قريبي سافر السعودية وبقاله فترة هناك وإحنا ما نعرفش عنه حاجة، فأنا بدأت أكلم أولاده وأكلم زوجته، هو أخبار عمي إيه؟ هو معاه رقم في السعودية، أنا عايز أطمن عليه، أنا عايز أكلمه، أنا مكلمتوش من زمان. فهذه الرحم أصلا قطعت. أكتر حد بيكون عالي القدر عند ربنا سبحانه وتعالى اللي بيدور بقى على الرحم اللي اتقطعت دي علشان يصلها. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه بسبب بعد المسافات. أنا لي واحد قريبي لما جاله شغل في السد العالي في أسوان وراح أسوان، قعد فترة هناك في أسوان، خلاص بمرور الوقت هو اتجوز هناك واستقر هناك وحياته بقت هناك. أعلى الناس قدرا اللي يبدأ يدور ويبحث بقى، محدش معاه رقم تليفون، أنا عايز أكلمه، أنا مش محتاج منه حاجة بس أطمن بس من باب صلة الرحم. اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها بلوا أرحامكم ولو بالسلام بس، كفاية ارفع سماعة التليفون وقول له السلام عليكم بس، ربنا لا يريد منك أكثر من ذلك. سألت عن حاله وطمنت عليه ودعيت له ودعالك، انت ما شاء الله انت خلاص انت عديت. فأول شيء ان الرحم إذا قطعت في يوم من الأيام انت وصل. لو في يوم من الأيام كانت فيه مشكلة والأرحام اتقطعت، اسعى انت للوصل، اجتهد. عارف ان في كتير من الأوقات بيكون الظلم صعب، عارف في كتير من الأوقات ان هم لما تكلموا في عرض زوجتك، انا عارف. عارف ان في يوم من الأيام لما انت كنت محتاج وابنك مريض ومحتاج فلوس عشان تعمله عملية وهم واكلين مالك وابنك قدامك بيضيع وانت مش عارف تاخد مالك، انا عارف. عارف ان انت عشان كنت لسه شاب صغير ضحكوا عليك وخدوا فلوسك، انا عارف عارف. ولكن اوصل انت، اذا كانوا هم ظلمة ما تظلمش انت، اوصل انت واجتهد انت في البر واجتهد انت في الصلة، يرفع الله من قدرك وشان، اجتهد انت. ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه ايه ها وصلها. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث ان افضل الصدقة عند الله الصدقة على ذي الرحم الكاشح. يعني ايه الكاشح؟ اللي بيبرزك بعداوة. يعني ايه الكاشح؟ اللي بيقول لك انا ما بحبكش. الكاشح اللي بيذيك. النبي بيقول ان افضل صدقة عند الله هو ده. نوصل ارحمنا ازاي؟ اقل درجة من درجات الصلة عند الله سبحانه وتعالى هي الصلة بالسؤال وبالسلام، انك ترفع سماعة التليفون تتصل عليه وتكلمه. روى الطبراني في معجمه الكبير باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلوا ارحامكم ولو بالسلام. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم، بصوا التشبيه الرائع ده، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرحم بالارض اللي نشفت فلا يخرج منها خير. فانت لما بترفع سماعة التليفون بتقول سلام عليكم يا خالي اخبارك ايه، السؤال ده هو كأن المطر نزل على الارض. فايه طيب اول ما المطر بينزل على الارض بيطلع منها ايه؟ كل خير. اهو ده بقى قول لا ان اصل من وصلك. الارض كانت ناشفة لان ما كانش فيه صلة، نزل عليها المطر، اجني بقى الثمرات والخير من وراها بعد ما قلت السلام عليكم. اذا كان بمجرد السلام عليكم ده بيجني الانسان الخير، فبالكم بالزيارة بقى بعد كده. فالامر الاول بالاتصال والسؤال عليهم، الامر الثاني بالزيارة. عند احمد في مسنده حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم برجالكم من اهل الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الرجل يزور اخاه من اهل الجنة. انا ما اعرفكش، لا في بيننا رحم ولا في بيننا قرابة ولا اي شيء، بس جيت في يوم من الايام اتصلت عليك ممكن ازورك النهاردة زيارة في الله، انت بقيت من اهل الجنة. طب اذا كان الزيارة دي لحد من ذوي الارحام شكلها تكون عاملة ايه؟ طب ولو قرن مع السلام والزيارة هدية انت واخدها في يوم من الايام لذوي الرحم اعظم لقدرك. سيدة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدقت بوليدة لها، كان عندها أمة وتصدقت بها قالت لها أنت حرة لوجه الله، أخبرت النبي مش أنا كان عندي جارية وأنا قلت لها أنت حرة لوجه الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما والله لو تصدقت بها على أخوالك على أخوالك لكان أعظم لأجرك. أنت لو كنت اديتها لأخوالك ده كان أعظم لأجرك عند الله سبحانه وتعالى. بالصدقة بالصدقة، وده أفضل نوع من أنواع الصدقات اللي تصل بيها أهلك. الاتنين كيلو الموز اللي بعشرين جنيه اللي انت وصلتهم لحد من قريبك في زيارة دول من أعظم أنواع الصدقات عند الله عز وجل. أقول لك حاجة، بل لو بالعشرين جنيه دول انت اديتهم لفقير أو لمسكين خدت أجر عشرين جنيه، إنما لو راحت لذي رحم اتكتب لك أربعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين ها صدقة بوحدة، وعلى ذي الرحم ثنتان. وعلى ذي الرحم ايه ها دول اتنين لما تتصدق في يوم من الايام على حد من قرايبك. خمسة، ان احنا في يوم من الايام لو وقع منهم حد في مشكلة او في ازمة او في كربة ان انا اول واحد بكون في ظهره اقول له انا معاك مش هسيبك الى ان يقضي الله لك هذه الحاجة. وإذا كان النبي يقول من مشى مع أخ له في حاجة حتى يثبتها له إلا ثبت الله قدمه يوم الصراط. فبالكم إذا كان الأخ ده هو حد من ذوي أرحامي هيكون الوضع إيه؟ إحسان المعاملة وإحسان العشرة والمعروف اللي بيكون بين الأرحام أنت أول المستفيدين منه، أنت أول واحد بتجني الثمرة. والله ثمرة صلتك لرحمك بتظهر في أولادك، والله بتظهر في أولادك. يبارك الله لك في أولادك. عايز أختم معاكم بثلاث حاجات مش عايزكم تنسوها أبدا. الإنسان منا، الإنسان منا لا تطيب له الحياة أبدا إلا إذا من الله عز وجل عليه برزقين أو بثلاثة أرزاق، إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الأولاد اللي يكونوا قرة عين له في الدنيا والآخرة، إن الإنسان ده ربنا يديله طول العمر في طاعته سبحانه وتعالى، وإما الأمر الثالث فهو أمر في الآخرة وهو الجنة. الحياة دايما لا تطيب أبدا إلا إذا كان الإنسان ربنا أعطاه المال اللي هو بيبقى خير، يعني بيبقى خير له ويديله الولد. عشان كده ربنا قال لنا في القرآن المال والبنون دول أفضل نعم الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى لما هيديك لإنك وصل للرحم هيديك المال وهيديك البنون، هيديك المال وهيديك البنون الذين قد بارك الله فيهم، مش أي مال ولا أي بنون، ده هيديك مال مبارك فيه وهيديك أولاد مبارك فيهم. عشان كده لما قال الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، يبسط له في رزقه ده المال. البسط هنا جاي من عند مين؟ من عند ربنا. فالمال في إيدك كتير ولو كان قليل كتير قوي. وينسأ له في أجله يعني عمره بيطول في طاعة الله. وفي حديث الذي رواه أحمد ويكثر له في عدد أبنائه، ربنا يديله كثرة الولد اللي ربنا حرمه من نعمة الولد، أهو عمل من الأعمال اللي ربنا بيديك به الولد. ويكثر ويكثر عدد أبنائهم، أدي الولد أدي المال وأدي الولد وأدي العمر اللي انت تقضيه في طاعة ربنا. ثلاث حاجات انت لا يعني لا تطيب لك الحياة إلا بيهم، مال وولد وعمر طويل في طاعة الله. في بعد كده خير، ويوم القيامة تخش الجنة. في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أتيت النبي قال خرجنا مع النبي في سفر فاستوقفه أعربي قال له أنت رسول الله؟ أخبرني بعمل يدخلني الجنة. أنا عايز أتقول لي عمل أخش به الجنة، عمل أخش به الجنة. قال صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتصل الرحم تخش الجنة. أدي نعيم الدنيا وأدي نعيم الآخرة اللي ربنا جعلهم متوقفين على أمر واحد، إنك تكون من الكبار، عندك أخلاق الكبار، إنك تكون وصل للرحم، إنك تصبر في يوم من الأيام على أذاهم إن أذوك في يوم من الأيام، ساعتها والله تطيب لك الحياة وتطيب لك الدنيا وتطيب لك الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا إياكم من الذين يصلون الأرحام وينجون في الدنيا والآخرة بصلة الرحم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم وسندهم وأيدهم. اللهم انزل غضبك ولعنتك على اليهود ومن عاونهم وسندهم. اللهم انزل غضبك ولعنتك على كل من رضي بافعال اليهود. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير من اليهود الملاعين. اللهم حرر الأقصى الأسير من اليهود الملاعين. اللهم لا ترفع لليهود راية، اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم راية، واجعل ظلمهم بداية النهاية. اللهم أين فيهم في كل يوم آية يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم الصلاة.